بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم
سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلم وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاخوه الكرام، احييكم تحيه الاسلام، تحيه من عند الله مباركه طيبه، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثالث والخمسون إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، حيث الكلام عن الإيمان بالرسل وعلى وجه الخصوص، حيث الإيمان بالنبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد عرفنا في دروسنا السابقة ما يجب على المسلم أن يعرفه وأن يعتقده تجاه الإيمان بالأنبياء والرسل جميعا. ثم انتقل إلى حديث في الدرس الماضي حول الإيمان بالنبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا وجد من الله سيما أهل الكتاب من آمنوا بكثير من النبيين والمرسلين، إلا أنه اجتمعت كلمة اليهود والنصارى على الكفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أمر عجب أننا نجد الكثيرين ممن قرأوا عن التاريخ أو قرأوا في التاريخ وكتبوا عن التاريخ لم يذكر الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتحدثوا عنه بأفضل ما ينبغي أن يكون. إنهم أيقنوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم حقيقة ليس خرافة، وأن نبوته صدق وليس قصورا. ولذلك رحنا نتحدث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال استقرائنا للتاريخ، فرأينا التاريخ ينبئنا عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثنا عن نسبه وحدثنا عن مولده وعن نشأته وعن شبابه وبطولته، ثم حدثنا عما جرى له وهو ابن الأربعين من عمره حيث كانت بداية بعثته، وما وقع له مما لم يكن يتوقع، وما حدث له مما لم يكن به أحد يحدث، ثم ما كان من أمر زوجه خديجة، وما دار من حوار مع ورقة ابن نوفل، ثم حدثنا التاريخ كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم لرسالته، وأنه تحمل في سبيل تلك الرسالة الكثير والكثير من ألوان الاضطهاد والتعذيب. فتعرفنا هذا التاريخ في صورة ترجمة قصيرة وسيرة ذاتية موجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقفات سريعة تاريخية من بدء مولده صلى الله عليه وسلم وإلى وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. وكان هذا الدرس عن الماضي بمثابة مقدمة للحديث عن النبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعود فأذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدثنا التاريخ عن حياته ونشأته ودعوته وما كان من أمر رسالته، فإننا نقول في درس الليلة أجمع العقلاء من بني البشر أن كل نبي من الأنبياء له ما يبرهن على صدق نبوته وحقية رسالته، وهذه البراهين وتلك الدلائل تتمثل في أمرين: مؤهلات النبوة وصفات الأنبياء. وعند الحديث عن الإيمان بالأنبياء والرسل على سبيل العموم، عرفنا لهذه المؤهلات ملخصة حيث اتفقت الكلمة على أن كل نبي من الأنبياء لا بد وأن تتوفر له مؤهلات يمكن حصرها في ثلاث: الأول عامل الزمن، ويحنى به أن النبي قبل بعثته يحتاج الناس إليه ويتطلعون إلى نبوة تصلح فساد أمرهم، فعندما يعظم الفساد ويكثر الظلم يحتاج الناس إلى منقذ ينقذه وإلى مصلح يصلح أمره، فيتطلعون إلى نبي أو رسول. وترى ذلك واضحا في شأن الأنبياء ورسالات الرسل، حيث يكثر الشرك مثلا فيرسل الله عز وجل رسول، أو يعظم الظلم كما حدث من فرعون فأرسل الله موسى، أو سقط المادية على قوم كما حدث مع بني إسرائيل فأرسل الله عيسى عليه السلام. فهذا يسمى عامل الزمن. والثاني المؤهلات هو المثالية، أن الأنبياء يوصفون بجميل الخلق وكريم الأخلاق، لا يعاب عليهم في خلق ولا في خلق، يعظمهم الله عز وجل في خلقهم من الأمراض المنكرة والصور الشاغلة وكل ما يكون داعيا لتنفير الناس منهم. في جانب خلقي أو خلقي. وأما العامل الثالث فشرف النسب، حيث يبعث الأنبياء في أشراف أقوامهم، فلا ينظر إليهم نظرة تنقيص أو ازدراء. أفن اتهم أحد منهم في حسب أو نسب أو عرض، فهم معصومون من كل الدنايا التي ترتبط بشرفهم وعرضهم ونسبهم. ثم هم يتفاوتون في هذه الأنساب، لكن على أي حال لا تقل منزلة نبي من الأنبياء أن يبعث في أشراف الناس حتى لا ينظر إليه نظرة ازدراء وتحقير وانتهاك. ولذلك لم يجد أتباع الرسل هذا مع الأنبياء كان يجدونه مع أتباع الأنبياء، حيث يتبعهم الفقراء والضعفاء فيقولون ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي. فكأن إيمان هؤلاء الضعفاء كان سببا لبعد الشرفاء وعلية القوم من الإيمان بالأنبياء والرسل. فتخيل لو أن الرسول من هؤلاء الرسل هو من أراذل الناس كما وصفوه، يعني لم يكن من قبيلة، لم يكن ذا حسب ونسب وجاه وشرف. ولذلك كل الأنبياء والرسل كانوا يبعثون في أشراف أقوامهم. فهذه ثلاث مؤهلات يتبعها الامر الثاني وهي الصفات، حيث الصفات على الاجمال كل كمال بشري يليق بالانبياء والرسل، وعلى التفصيل لا بد من اربع صفات اذ لا تصلح رساله بدونها: الصدق
والأمانة والتبليغ والفضالة. قلت لحضراتكم فيما سبق بيانه حيث الإيمان بالأنبياء والرسل أن هذه الواهلات وتلك الصفات قاسم مشترك بين الأنبياء والرسل. لو لم يوجد دليل نصي على رسول بعينه او على صدق نبي بذاته لرحنا نحكم هذه المؤهلات وتلك الصفات ليتبين لنا اهذا النبي لهذا الميزان، ان يتبين للعقلاء صدق الانبياء ممن ياتي مدعيا للنبوه والرساله، فهي ميزان بين الصادق والدعي الكاذب. وهؤلاء القوم المشار اليهم في اول الحديث من اهل الكتاب او من غيرهم ممن انكروا رساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو امر يعجب كل من عنده مسحه عقل ان تنكر. فكيف تنكر الشمس وهي في رابعه النهار لا يحجبها غمامه ولا سحابه عنا؟ لذلك نحن لا زلنا نتابع الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حيث نحكم التاريخ ونحتكم الى العصر. ولماذا نحكم التاريخ او نحتكم الى العصر؟ اقول لان هذا هو من الناس القاسم المشترك، فالقول لا نريد ان نبدأه بالكلام عن قرآن او سنة، وانما نحن نقول لهم هذا هو التاريخ نرجع اليه ونستقرئ احداثه لنرى اكان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا حقا فيستاهل ان تستمعوه، ام انه كاذب في دعواه فيبقى هؤلاء القوم على ما هم عليه لا يزالون ينتظرون مجيا في اخر الزمان، ينتظرون نبيا، ينتظرون المجيا المنتظر. ونحن ايضا نخاطبهم بموقف العقول باعتبارها خاتم مشترك، فإذا وجدت لديهم هذه العقول فإن أصحاب العقول اتفقوا على أن المؤهلات تكون ميزانا صادقا في معرفة من هو النبي الصادق ومن هو النبي الكاذب. فتعالوا بنا نظر نظرات في تلك المؤهلات، هل كان محمد صلى الله عليه وسلم يتميز بهذه المؤهلات كغيره من الانبياء والرسل، ام انها لا تنطبق عليه؟ واذا لم تنطبق عليه فيكون هناك حق مع الخوف. ونحن اذ ننظر الى هذه المؤهلات سننظر اليها ايضا بنظره تاريخيه عرفها المستشرقون قبل المستغربين، وادركها اهل الغرب قبل اهل الشرق، وامن بها العقلاء وفضل لها ذو الالباب. فحدثنا يا تاريخ مره اخرى إن هذا العامل توفر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتوفر لغيره من الأنبياء والرسل، وذلك على الأقل لعامل يسير وسبب بسيط، أن كل الأنبياء والرسل فيما سبق كانوا يتتابعون، وكان الله جل وعلا يتعاهد الأمم بالأنبياء والرسل، سيما بني إسرائيل، حيث كلما هلك نبي خلقه نبي، إلى أن كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وكانت فترة ليست بالقصيرة، فترة من الزمان لا نبي فيها ولا رسول، قاربت 6 قرون حيث ولد المسيح عليه السلام، وكانت بعثته وهو ابن 30 من عمره، وبعد مضي 3 سنوات رفع الى ربه، ومضت القرون القرن والقرن حتى ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي على وجه التحديد عام 570 من الميلاد، عام 570 من الميلاد. ومن مولده عليه الصلاة والسلام إلى بعثته 40 سنة أخرى، فبعثته صلى الله عليه وسلم كانت عام 611 من الميلاد، لأن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت في أواخر العام الميلادي أو في شهر أغسطس 570 وفي 571. وكانت البعثة بعد 40 سنة، إذا نحو من 6 قرون إلا قليلة فترة من الزمان خلت من بعثة الأنبياء والرسل، وهي الفترة التي قال الله عز وجل فيها: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، على فترة من الرسل أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. فلما طالت هذه الفترة اقتضى هذا أن الناس أخذوا يبحثون عن منصف ويبحثون عن مصلح وينتظرون دعوة نبي أو رسالة رسول. ولما يحدثنا ذلك حيث أجمع من أرخوا للدولتين الكبيرتين الفارسية والرومانية آنذاك قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أجمعوا على أن فسادا عاما قد عم هاتين الدولتين العظميين، فسادا في الدين وفسادا في الأخلاق وفسادا في الحكم، فترى ضعف هائل في كل أجهزة هاتين الدولتين، هذا في دولة القرب والروم، أما في غيرهما فإن الأحوال أسوأ والأمور أردى، وإن الضلال في كل جوانب الحياة أحلك. ففي شبه جزيرة العرب أصناف الشعب وخمور الفشرة وبنات سوءت وكهانات النبوات وأعراف طبانية سائدة سيادة الشرائع الإلهية. من له يعطى ويشاف ومن ليس له يؤخذ منه، وليس حال غيرهم خيرا من حالهم. فالعالم يومئذ كله يعيش في ظلام دام من الظلم والشر والفساد. فلرأيت الخلق يمسك أقواهم بأضعافهم كالليل بالمهر أو كالحوت بالبدن. وهذه الحال التي انفجرت في الجزيرة وفي فارس والروم وفي غيرهما من البلدان حالا تدعو بل تصرخ بذي نبوة إلهية ورسالة ربانية. يصلح الله عز وجل على يديه فساد البلاد والعباد. وإذا تطلع الناس إلى نبوة ومن يكون صاحب هذه النبوة وحامل تلك الرسالة، وكانت في الجزيرة العربية إرهاصات كثيرة تنزل بقرب نبي يبعث في تلك الجزيرة العربية، وبين أهل الكتاب تبسعات مبنى همسات خفية في كل واد ومنية بقرب رسالة سماوية جديدة. كل الدلائل تشير إلى أن هذه النبوة ستكون في هذه المرة من الأمة العربية، من أمة العرب، تكون بدايتها ويلوح سماها بين جبال فاران حيث مكة، وتطلع شمس رحاها في يثرب ذات النخيل والظل الظليل. إنها مهاجر نبي آخر الزمان. قرأ أهل الكتاب تلك الصفات في كتبهم، وبعض يتحدثون عن قرب ظهور نبي آخر الزمان. وأسرع كثير من اليهود للسكنى في أرض الحجاز حيث نزلوا أرض يثرب بعد حادث سيل العارم باليمن بمدينة سبأ. وأسكن اليهود في يثرب وراحوا يتحدثون عن قرب نبي آخر الزمان، يستفزعون به على الأوسيين والمدركيين. ولما قويت جولة اليهود كانوا يتوعدون العرب، يقولون لهم يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وكرم. إرهاصات عند أهل مكة تشير بقرب نبي آخر الزمان، بشارات عند أهل الكتاب تشير إلى اقتراب نبي آخر الزمان الذي أضله زمانه. مهاجره بلد ذات نخيل وظل ظليل، عرفوا أنها يثرب فسكنوها وانتظروا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، ظنا منهم أنه سيكون من بني إسرائيل لا من بني إسماعيل. وفي فارس وروم حفلات خفية بل طرقات منوية تخبر عن بعثة نبي آخر الزمان. فهناك من كان ينظر في السماء متى يطلع نجم أحمد، وهناك من كان يصرح بذلك ويصرخ قائلا متى يطلع فينا نجم أحمد، متى يظهر نجم أحمد. صلى الله على أحمد وصلى الله على محمد. إذن عامل زمني بدا واضحا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي قبل مجيئه إلى الدنيا وقبل بعثته، الكل ينتظر تلك البعثة وينتظر تلك النبوة التي ستكون منقذا لهم مما هم فيه من وهلة الضلال، ومخرجا لهم مما هم فيه من ظلم وشرك وكفران. انها كانت فترة إرهاقات كثيرة وتطلعات كبيرة وتنبؤات لا حد لها، وفي أنحاء شتى من العالم، كل ذلك يقول بنبوة ستغير مجرى التاريخ الإنساني، ويتوقف بها تيار الفساد العام بين البلاد والعباد. فمن يا ترى يقول المؤهل لهذه النبوة؟ إنه كان محمدا بن عبد الله، إنه كان محمدا بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام القائل: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إنه محمد صلى الله عليه وسلم بشارة أخيه عيسى عليه السلام القائل: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، التي رأت حين ولدته كأن نورا خرج منها أضاء لها قصور أخرى والشام. إنه كان محمدا صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي ناداه ربه عز وجل قائلا وآمرا له أن يقول: يا أيها الناس إني رسول فمرحبا بولادته على الدنيا، ومرحبا بقيادته للإنسانية، ومرحبا به وهو الرحمة الإلهية صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا العامل الزمني الذي بدا واضحا في حياته صلى الله عليه وسلم مما لم يكن أحد من الأنبياء في هذا المؤهل على شاكلته من الوضوح والجلاء. ومن العامل الزمني إلى المثالية التي توفرت لكل الأنبياء والرسل، فتعطي مرة سريعة: هل توفرت هذه المثالية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أراد الله أن يؤهله للقيادة البشرية وأن يهيئه لتلقي وحي السماء وليكون رسول الله كافة إلى الناس؟ فلننظر، هل توفرت هذه المثالية في النبي صلى الله عليه وسلم؟ لننظر إليها في الجانب الخلقي النفسي، ثم في الجانب الخلقي ننظر إليها في الجانب الخلقي الذاتي أولا، ثم في الجانب الخلقي النفساني ثانيا. يحدثنا التاريخ وينبئنا أصحاب السير وجميع من كتب في السيرة المحمدية أجمعوا على أن محمدا ابن عبد الله، صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس ذاتا، كان أكمل الناس ذاتا وأكملهم وجها وأحسنهم قدا واعتدالا. ولنترك الرواة الصالحين يصفون لنا الذات المحمدية كما رأوا وعرفوه. فهذا البراء ابن عازب رضي الله عنه في رواية مسلم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مرفوعا، أي رفعة بين الطول والنطق، بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجملة أي شعر رأس إلى جحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. فجمال خلقه صلى الله عليه وسلم لم يبلغه أحد من الخلق ولا من الأنبياء، لا ولا يوسف عليه السلام. فقد كان صلى الله عليه وسلم من الجمال بمكان. رضي الله عن أبي هريرة يقول: ما رأيت وجها أجمل من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكأنما تجري الشمس في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكأنما تطوى تحته الأرض طيا، ولقد كنا نمشي معه فنجهد وهو غير مبتلي صلى الله عليه وسلم. وهذا أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، كأن علقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنص أيضا إلى ما قاله الحسن بن علي رضي الله عنهما، حيث قال: سألت هند ابن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وصاقا، وأنا أرجو أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة الفتح أقل من المرفوع، أي بين القصر والطول، وأصفر من المشذب من باب الطول، عظيم الهامة رجل الشعر ليس بفرط ولا جعل، إن انفرقت عقيقته فرقها، أي طال شعره جعل فرقه، وإلا فلا يجاوز شعره جعلة أذنيه إلا وفره، أظهر له وسع الجبين، أزج الحواجب، سوابق من غير قرن بينهما، أي طويل الحاجبين دون أن يقترن، عرق يدره الغضب، له عروق في وجهه تبدو واضحة إذا ما غضب صلى الله عليه وسلم، أقل الإرمين أي مرتفع الأنف، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أكم كسر اللحية أبعد سهل القدين ضليع الفم أسنم أي رقيق الأسنان مفلج الأسنان دقيق المسربة الشعر الذي بين الصدر والسرة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة أي شديد بياض الرقبة صلى الله عليه وسلم معتدل الخلق دافنا متماسكا أي ذو لحم متماسك ثواب البطن وقت بعيد ما بين المنكبين أي عريض الكتفين بطن الكراديس أي ضخامة رؤوس العظام في يديه ورجليه أدوار المتجرد مبذول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالقطر عاري الثديين أي من الشعر أشعر الذراع والمنكبين وأعالي الصدر طويل الثنتين رحل الراحة شفن الكفين والقدمين سائل الأطراف عمل الذراعين أي غليظ الذراعين خنصان الأخلطين أي أخلط القدم مرتفعة عن الأرض مديح القدمين ليس بهما سجائد يبقو عنهما الماء إذا زال زال تقلعا ويخطو تكفؤا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من قبر أي من علو ارتقاء وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يدوس أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام صلى الله عليه وسلم فهذا شيء عن هيئته وشكله صلى الله عليه وسلم كما يصفه هند بن أبي هالة وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته إلى المدينة حيث نفذ منه الزاد فرض مع صاحبه أبي بكر ودليل الطريق عبد الله بن مريقة مر بخيمة امرأة عربية معروفة تدعى أم معبد فسألوها عن طعام ولو أن يشتروه منه فقالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم الضرر أي لو كان عندي شيء لصبرتكم عندي ولا أبيعكم شيئا من طعام أو شراب ونظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بشاة بجوار الخيمة قال ما هذه الشاة يا أم نعمة قال شاة تخلفت عن بقية الغنم بسبب هزالها وضعفه قال وهل بها من لبن قال هي أجهد من ذلك لا فيها لبن ولا لحم ولا شيء أبدا قال أتأذنين لي أن أحلبها قالت لأبي أنت وأمي إن رأيت بها لبن ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء جديد وأمسك بالشاة ومسح الضرع وقال بسم الله فامتلأ الضرع باللبن وحلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ملأ الإناء فسقى أصحابه وسقى أم معبد ثم شرب صلى الله عليه وسلم آخر القول وقال ساق ثم حلب ثالثة وملأ الإناء وتركه هدية لأم نعم ومضى في طريقه. وجاء زوج أم معبد عجابا يجر أمامه أعلف العجاب الهز فنظر فإذا في الخيمة إناء كبير مملوء من اللبن. قال أم معبد عندنا لبن ولا حلوبة عندنا لبن في البيت ولا حلوبة عندنا. قالت له لا يا أبا معبد والله إن عندنا حلوبة وحلوبة ده مش حلوبة ده حلوبة ملأت الإناء ثلاث مرات. لا والله يا أبا معبد إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كذا وكذا وفعل كذا وكذا. قال أم معبد صفيه لي فوالله إني لأراه رجل قريش الذي يطلق. كان الإعلام عن من يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا فلهم جائزة 100 أو 200 من الإبل ملأ آفاق الجزيرة. فقال صفيه لي فإني أراه رجل قريش الذي يطلق. فقالت أم معبد رأيت رجلا ظاهرا وضاء مبتلك الوجه أي مشرق الوجه حسن الخلق وسيم قديم حسن جميل لم تعبه سجلة أي فخامة البصر ولم تدر به طعلة ليس أطلع الرأس في عينيه دعي بريق ولمعات وزكاء وفي أسفاره وقف طويل شعر الأجفاء وفي صوته صفر رقيق الصوت وفي عنقه صفر طويل الرقبة أحوص شديد بياض العين شديد سواد سوادها أكحل مكتحل العينين أسد دقيق الضبط الحاج أقرن طويل الحاجبين بينهما فاصل لطيف أحرق أكحل أسد أقرن فصل أي حق لا نظر فيه ولا هفر لا عين فيه ولا مرض عنده بل هو مستوي القامة مبتدئ الخلقة لا نظر ولا هفر له أضعاف يسرعون إلى طاعته ويتبادرون إلى قوله محفوظ يسرع أصحابه في طاعته محدود يحتكنون حوله غير عابد لا يعبث بوجهه أبدا بل تشوش صلى الله عليه وسلم ولا من غير مخرف في الكلام بل كلامه فصل مستدل. رابعا ليس من طويل الشام ولا القصير الباب غصن بين قطرين ليس بالسمين ولا بالنحيف. فكان صلى الله عليه وسلم يضرب به المثل في الجمال ويضرب به المثل في الجمال صلى الله عليه وسلم وسط في كل شيء. ماذا يقال في وصفه؟ ماذا يقال في جماله؟ قل مع حسان بن ثابت وقل مع عائشة الصديقة بنت الصديق قل معهما في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلقت مبرئا من كل عيب خلقت مبرئا من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء وأجمل منك لم تر قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء. هذا غيظ من فيض وقطرة من بحر في جمال خلقه صلى الله عليه وسلم. ولئن كان الجانب الخلقي الذاتي محض عطاء الله تعالى وهبه ولا كسب فيه للإنسان، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أعطي منه ما لم يعط غيره، حتى كان في جماله الذاتي مثالا عاليا لا يسامى إليه ولا يطاول أبدا. ولننظر إلى مثالياته صلى الله عليه وسلم في الجانب الخلقي النفساني، فماذا يقال عن جمال خلقه صلى الله عليه وسلم؟ وفي بداية بعثته يشهد له ربه وتتنزل عليه هذه الآيات: نور
وقريش خاصة
خاصة، وما ذلك إلا لرجحان عقله صلى الله عليه وسلم. هذا فضلا عن رجحان عقله في أمثلة لا حد لها ولا حصر بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، وذلك في مثل ما تراه فيما حدث في صلح الحديبية وتنازله صلى الله عليه وسلم عن كتابة رسول الله، لما قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فأبوا عليه أن يقول رسول الله، فلو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناه. ولما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب ما تعرف عليه قومك، اكتب باسمك الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يتنازل في هذه وتلك على الرغم من ان الصحابة قد اعترفوا وان عمر قد انرى الدنية في ديننا يا رسول الله، ومع ذلك تبين للجميع بعد وليس بعد زمن بعيد مدى رجحان عقل النبي صلى الله عليه وسلم الى اخر الامثلة التي تدل على رجحان عقله صلى الله عليه وسلم. ولم تكن شجاعته صلوات ربي وسلامه عليه بأقل من قوة عقله، فقد كان صلى الله عليه وسلم من الشجاعة بمكانه، وتأمل القرآن الكريم وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، لا تكلف إلا نفسك، إن رجلا يؤمر بقتال أهل الكفر ناصبة وما على ظهر الأرض يومها أحد إلا من أهل الكفر سوى ابنة قليلة من أتباعه صلى الله عليه وسلم، وإن ربنا يأمره أن يجاهد هؤلاء جميعا لا تكلف إلا نفسك، لرجل يؤمر بقتال هؤلاء جميعا لهو أشجع من طلعت عليه الشمس أو غربت. ولم لا؟ وهؤلاء الأطفال الشجعان أمثال علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وخالد بن الوليد وغيرهم يقولون كنا إذا حمي الوصيف واشتد الأمر نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم نلتقي به. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين يوم أن انهزم المسلمون في بادئ الأمر وفروا وولوا الأدبار لم يثبت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض الميدان. قيل والعباس ممسك بخضاب نافته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. ولم تكن سياسته صلى الله عليه وسلم بأقل من شجاعته ولا رجحان عقله، إن سياسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي كلي مجاليها المدني والعسكري أو السلمي والأرضي كانت بدون شك ولا مبالغة مضرب المثل، وكانت على نحو لم يطمع في الوصول إلى مثله أحد من الناس. ومهما أوتي من الكمال في هذا الخصوص والأمثلة على هذا كثيرة، حيث أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، وحيث اتخذ دار الأرقم ابن أبي الأرقم مركزا إسلاميا في بداية الدعوة من أجل أن يربي أصحابه صلى الله عليه وسلم حتى عرفوا طريقهم وثبتوا على منهجه. ومن سياسته صلى الله عليه وسلم أنه عقد اتفاقيتي العقد الأولى والثانية، وعاهد اليهود بعد هجرته إلى المدينة وآخر بسنته صلى الله عليه وسلم وحجته، فضلا عن سراياه وغزواته العديدة والتي تجلت في جميعها الخبرة العسكرية والقيادة المثالية الحكيمة، والأمر الذي اعترف به الصديق والعدو على حد سواء. ويكفي في تقرير ذلك أنه في خلال 10 سنوات من جهاده المقدس انتظم الإسلام أرض الجزيرة العربية كلها، واستنارت بنوره كل ديارها، وأن قتل تلك الحروب والمعارك الهائلة التي دارت رحاها مدة 10 سنوات تقريبا، ودانت نتيجة لها أرض شبه الجزيرة العربية كلها الإسلام، لم يتجاوز 2500 ما بين شهيد وقتيل. ومن سياسته صلى الله عليه وسلم إلى رحمته، إذا ذكرت الرحمة ذكر محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، الذي قال الله عز وجل عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. صلى الله عليه وسلم لقد كان رحمة مهداة، لقد كان نعمة مسداة. رحمته صلى الله عليه وسلم لم تنحصر في المؤمنين، بل تعددها للعالمين، وانتقلت هذه الرحمة من عالم البشر إلى عالم الحيوانات والحشماوات، حيث كانت رحمته صلى الله عليه وسلم بكل شيء. رحمته بالأطفال يوم رفع إليه ولده إبراهيم ابن مارية القبطية وهو مريض يجود بنفسه وقد احتضر، فوضعه صلى الله عليه وسلم بين يديه وبكى وقال: إن العين لتشهد والقلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل. دار صلى الله عليه وسلم مرة قبر أمه بين مكة والمدينة، وقف عليه وبكى طويلا، وانصرف وهو يقول: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أدور قبرها فأذن لي. ورحم صلى الله عليه وسلم أعداءه، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يظهر بلالا الذي مر بامرأتين على قتلاهما من اليهود، يقول له عليه الصلاة والسلام: أنزعت منك الرحمة يا بلال حين تمر بامرأتين على قتلى رجالهما؟ وهذا صلى الله عليه وسلم في رحمته التي تعدت بل الإنسان إلى الحيوانات، يقول صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رغبة أجر، وهو الذي حدثنا عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من غزاة الأرض. وحدثنا عن بني من بقايا بني إسرائيل رحمت كلبا فسقته فغفر الله لها فأدخلها الجنة. وأما كرمه صلى الله عليه وسلم فماذا يقال عن كرمه؟ ماذا يقال عن كرم رجل ما سئل عن شيء إلا وقد أجاب وأعطى؟ ماذا يقال عن كرم رجل كان أجود بالخير من الريح المرسلة؟ ماذا يقال عن كرم رجل لجد ثوبا جديدا فلما رآه الصحابي سر به وأراد أن يلبس ثوبا لمس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يلبس جسده، فقال: أعطينيها يا رسول الله. فدخل صلى الله عليه وسلم فانتزعها ولبس ثوبا عنده ثم خرج فأعطاه إياها. ماذا يقال عن كرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر، إنه الكرم الذي لا يقاول ولا يقارن. إنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كما في غيره المثل الأعلى المصدر الأعلى في الكرم كله، وما سيقال عن عدله صلى الله عليه وسلم. عدل النبي محمد الرجل الذي ذهب إليه أسامة بن زيد الحب بن الحب حيث دفعته قريش لما له من منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكلمه في شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنظر ويقول: أتتبع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتتبع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنه إنما أهلك من كان قبلكم، أنه إذا فرط فيهم الشريف تركوه، وإذا فرط فيهم الضعيف أقاموا عليه حد. وعيب الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. محمد صلى الله عليه وسلم في العدل يسوي الصفوف الانتهاك، وإذا برجل يدعى سواد قد غرز عن الصف وفي النبي وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم سواد، فغمزته به في صدره وقال: استوي يا سواد. فيقول سواد: اوجعتني يا رسول الله، وقد بعثك الله بالحق والعدل، فاقذني من نفسك، اي اريد القصاص. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقم يا سواد لنفسك. فاذا بسواد يحتضن النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يلمس جسده جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقال عن عدله؟ وماذا يقال عن عفوه؟ وماذا يقال عن حلمه؟ ان الاستقاء للجمائل المحمدية غير محتمل ابدا. واحسن ما قيل في ذلك: انما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء، انما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء. محمد صلى الله عليه وسلم كان اذا عصى يعفو عن مقدره. كيف هو وقد دخل مكة فاتحا منتصرا بعدما ذاق الامرين من اهل مكة وقريش، ولكنه وقف فيهم وقال: ايها الناس، ماذا ترون اني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا. اخ كريم وابن اخ كريم. قال: اذهبوا فانتم الطلقاء، اذهبوا فانتم الطلقاء، لا تكريم عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. هذا محمد صلى الله عليه وسلم كان في غزوه وجاء وقته وراحته، فاستظل اصحابه في ظل الاشجار في وقت قيلوله، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه في فرع شجره وراح يستلقي، واذا برجل من المشركين يتسلل وياتي عند النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك بالسيف ويقول: يا محمد. فينظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستلقي، يقول الرجل: يا محمد، من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يد الرجل، والله يعصمك من الناس. فسقط السيف من يد الرجل، فامسك به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ فقال: يا محمد، كن خير آخر. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقال في مثاليته صلى الله عليه وسلم؟ انها المثالية التي بلغت كل حد وفاقت كل وقت. ذكرت لحضراتكم العامل الزمني، وها هي نظرات حول المثالية في جانبيها الخلقي والخلقي. فماذا عن المؤخر الثالث الذي هو شرف النسب؟ أما عن هذا فحدث ولا حرج، حيث أجمع التاريخ أنه ما عرفت أمة أفضل من أمة العرب، ولا عرفت قبيلة أفضل من قبيلة قريش، ولا بيت أفضل من بيت بني هاشم، ولا ولد لعبد المطلب أفضل من عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في النسب لا يبارى، فهو في النسب لا ند له، فهو في النسب لا مثيل له لا نظير له. يقول عن نفسه: إن الله اصطفى من ولد آدم كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فكان صلى الله عليه وسلم خيارا من خيار من خيار في سلسلة أخيار أطهار الأبرار، ولد من نكاح ولم يولد من شفاه، ما عرف التاريخ نسبا كنسب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه المؤهلات يا قوم اكتملت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما لم تكتمل في غيره من الأنبياء والرسل. فماذا يقول الناس؟ هذه المؤهلات وقد اكتملت، والصفات وقد تمت، حيث وصف صلى الله عليه وسلم بكل كمال عرفه البشر. وأما عن الصفات الخاصة حيث الصدق، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن صادقا في قوله فقط، بل كان صادقا في قوله وفي فعله وفي سره وفي علمه، صادقا مع ربه مع نفسه مع إخوانه مع أعدائه صلوات ربي وسلامه عليه. ما عرفت قريش ولا مكة صادقا كمحمد صلى الله عليه وسلم. يوم أن دعاه إلى عبادة الله الواحد الأحد قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: وما لنا لا نصدقك وما جربنا عليك كذبا مرة. وأما الأمانة فقد كان صلى الله عليه وسلم أمينا في كل شيء، وأمينا على كل شيء، كان أمينا مع أصحابه وأمينا مع أعدائه. ما وجدت قريش أمينا تمتمنه على ودائعها إلا عند محمد صلى الله عليه وسلم، على الرغم من العداوة البالغة الحد، ومع ذلك يرسلون إليه بودائعهم ويؤدون أماناته. ولما أراد صلى الله عليه وسلم الهجرة أبى أن تضيع الأمانات مع ألد الناس وأشدهم عداوة، وأبقى عليا بعد هجرته يتعرض من الأذى، يتعرض للأذى ما شاء الله من أجل أن يرد الأمانات إلى أهلها ويرد الودائع إلى أصحابها. فأي أمانة هذه؟ أي عظمة هذه؟ وأما التبليغ فقد بلغ صلى الله عليه وسلم كل شيء، بلغ عن ربه كل شيء. لقد بلغ صلى الله عليه وسلم العتبة كما بلغ المدح، كما بلغ كل آية وكل كلمة وكل حرف. وهو الذي شهد له الثقلان وشهدت له السماوات والأرض بأنه قد بلغ، ونحن نشهد الله بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. صدق وأمانة وتبليغ وفصاحة. لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم فصلا فقط، بل كان سريع الذكاء، قوي البديهة، سريع الفهم، قوي الملاحظة، كما قال حسان بن ثابت: لو لم تكن له آيات بينة لكانت بديهته تنسيك بالخبر. لقد كان صلى الله عليه وسلم مضربا المثل في هذا، حيث الذكاء وسرعة الملاحظة وقوة البديهة أو قوة الملاحظة وسرعة البديهة وقوة الفهم مع زيادة في الذكاء صلوات ربي وسلامه عليه. إذا اكتملت فيه المؤهلة وتمت له الصفات فما الذي يجعل القوم يكفرون بالسيد الكائنات محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات؟ هكذا عباد الله سعرت مع حضراتكم في الدرس الثالث ترجمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تاريخية، وفي هذا الدرس اختصرت المؤهلات والصفات كل ذلك كدلائل لنبوته صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فلحديثنا بقية، حيث الشهادة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من كتب القوم حيث التوراة والإنجيل، وعلماء القوم حيث كبار الأحبار والرهبان. هتم الرهبة من القادم إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل الإخلاص واجعلنا من المخلصين، فقهنا في الدين، علمنا التأويل، وفقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، ارزقنا الهدى والصواب، ارزقنا محبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، احشرنا في زمرته، ارزقنا شفاعته، اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أسكننا الجنة وأسكننا الجنة وأورثنا الجنة، نعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك أن تعذبنا وأنت ربنا وأن تعاقبنا وأنت إلهنا، لا رب لنا سواك فنرجوه ولا إله لنا غيرك فندعوه. ارحمنا برحمتك الواسعة، واغفر لنا بمغفرتك الشاملة، اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.